برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية نتناوب على تقديمها لكم. أنا شيماء ثامر.
وأنا محمد جمعة. نستهلها بالعناوين:
النرويج تدخل على خط الدعم العسكري، وفرنسا تدفع بدبابات قتالية لكييف، وصواريخ تسيركون الروسية تدخل العملية العسكرية الخاصة.
اجتماع عسكري ثلاثي جمع سوريا وتركيا وروسيا، فما هي الاستراتيجية الجديدة وما هو مصير قسد؟
وزير الأمن القومي الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، فما الغرض من هذه الزيارة المستفزة؟ تحية طيبة لكم أينما تكونون، وإلى التفاصيل. وأبدأ بأبرز ملفات الأحداث العسكرية، وهو ملف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. مع دخول العام الجديد تدخل العملية العسكرية الروسية الخاصة شهرها 11، وباتت توشك على انتهاء عامها الأول، في الوقت الذي دخلت فيه سياسة دول الناتو حقبة جديدة من المساعدات، وهي أي الدول الغربية ما زالت مصرة على تكثيف الدعم العسكري لكييف.
أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أنها أرسلت 10,000 قذيفة مدفعية حديثة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وذلك لاستخدامها في الحرب مع روسيا. قال وزير الدفاع النرويجي بهذا الصدد أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى الدفاع عن نفسها، ولهذا أرسلنا لها 10,000 قذيفة مدفعية بعيدة المدى. وتابع الوزير النرويجي يقول: لا يمكننا أن نسمح لروسيا بكسب الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأشار إلى أن النرويج تتحرك على أرضية آمنة متوافقة مع القانون الدولي أثناء دعمها لأوكرانيا بالأسلحة والعتاد.
بينما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن باريس ستسلم كييف دبابات قتالية خفيفة، جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية الإليزيه. ذكر أن ماكرون وافق على تسليم كييف دبابات قتالية خفيفة في إطار سعيه إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا. فما هي دلالات قرار باريس تزويد كييف بالدبابات في هذا الوقت بالذات على خط الدعم العسكري؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء رضا شريقي. مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية، وأشكرك على قبول الدعوة. بداية سيادة اللواء، كيف تقرأ دلالات القرار الفرنسي بتزويد كييف بالدبابات القتالية؟ والنرويج أيضا تدخل اليوم سيادة اللواء على خط المساعدات العسكرية.
أنا أعتقد أن الاتحاد الروسي، رئاسة السيد الرئيس بوتين والقيادة العسكرية في روسيا، أنها تتوقع بشكل كبير وجدي بأن الأوروبيين والأمريكان سيستمرون في تقديم الدعم بهذه الطرق لأوكرانيا. ولكن هذا الأمر لا يغير في الواقع شيء، لأن الجيش الروسي يعمل وثبت أقدامه في أوكرانيا ويستعد لمرحلة جديدة من الحرب على الأراضي الأوكرانية، وهو لا يستهدف هذه الحرب أوكرانيا كبلد جار وصديق، ولا يستهدف الشعب الأوكراني، إنما يستهدف القوى الإمبريالية والقوى الصهيونية الموجودة والتي يعني تنمو في أوكرانيا بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح. هذا الأمر سينعكس على الأوروبيين أكثر مما سينعكس على روسيا، وطبعا الخاسر الأكبر في هذه المسألة هو الأوكرانيين، ولكن سيخسر الأوروبيون الكثير من الإمكانيات والكثير من المواقف التي تؤكد على انخراطهم كزيل للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا أعتقد أصبح واضحا على مستوى الشعوب الأوروبية التي باتت تخرج عن صمتها وتعمل للتفكير أو تعمل لجعل حكوماتها تذهب بالاتجاه الصحيح، أي ذهاب إلى الموقف المحايد الذي لا يؤثر على مستقبل الشعوب الأوروبية. الدول التي تقدم مساعدات عسكرية قوية لأوكرانيا، هذا ينفذ بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يوزعون الأدوار على بعضهم البعض لكي يعني يبقى هذا الحماس لدى الأوروبيين أو الحكومات الأوروبية مستمر دعما للموقف الأمريكي الأساسي الذي يوجه عن بعد، ويعتبر الأمريكان هم الخاسر الأصغر في هذه المسألة لأنهم بعيدين عن ساحة المعركة ولأنهم يقدمون أو يشغلون المعامل أو مصانع الأسلحة لديهم ويرسلون بهذه الأسلحة إلى الدول الأوروبية ومن ثم ينهكون الاقتصاد الأوروبي. وأعتقد أن اليورو سيضعف أمام الدولار إذا استمرت هذه المسألة على حالها.
طيب سيادة اللواء، يعني اليوم القيادة الروسية أعلنت دخول المقاتلات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية بما في ذلك صواريخ سيركون الفرد صوتية إلى الخدمة بالعملية العسكرية الخاصة، إذا كيف سينعكس ذلك الأمر ميدانيا؟
أنا أعتقد أن ما يحصل يعني هو متوقع أيضا. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه الحرب أنا كنت أتوقع من بدايتها أنها ستتدحرج في أحداثها العسكرية والسياسية إلى أن تصل إلى مرحلة الكبس على الزر النووي. هذه المرحلة سيلتقي الجميع، سيقف الجميع ويفكرون إنه ما هو المصير. لذلك عندما تدخل سيركون في هذه الحرب، هذه مسألة يعني أعتقد أنها متوقعة، لأن الأمريكان والأوروبيون يريدون أن تذهب المسألة بهذا الاتجاه، ومعتقدين على أنهم سينتصرون على الروس في هذه الحرب. ولكن لا أحد سيكون منتصر في هذه الحرب سوى العدالة التي ينشدها الرئيس بوتين. أنا أعتقد أن الرئيس بوتين لا يحارب أو لا يريد أن يحارب الشعب الأوكراني، هو يريد أن يحمي بلاده من أخطار الغرب الاستعماري الذي يحاول أن يقترب من الحدود الروسية ويحاول أن يسيء إلى روسيا وإلى اقتصاد روسيا وإلى مستقبل روسيا بشكل عام. هذا هو الموضوع. أما عملية تزج الأسلحة المتطورة يوما بعد يوم فهذا أمر متوقع، لأن كل يوم يخسر فيه أحد الأطراف سيزج بالأسلحة المناسبة لرد الخسارة أو للربح في هذه الجولة أو تلك. وبالتالي عندما تدخل الصواريخ المتطورة إن كانت من الجانب الغربي أو من الجانب الروسي فهذا يعني كل يرد على الآخر، ومن هنا سنصل بهذا التدحرج إلى أن نصل إلى حافة الهوية عندما تكون هناك ضرورة لاستخدام بعض الأسلحة الغير تقليدية النووية أو ذات الدمار الشامل، وهنا سيكون التفكير من قبل الجميع أنه كفى إلى هنا. لكن أعتقد أن هذا الوقت يعني تأخر قليلا، لأن 11 شهر على هذه الحرب أنهك الجميع، وإذا استمرت هذه الحرب وخاصة في ظروف الشتاء سينهك أكثر، ومن هنا يمكن أن تتسارع عملية استخدام الأسلحة الحديثة، ويمكن أن يكون هناك الكبس أو الاقتراب من الكبس على زر نووي صغير أو كبير، هذا سيشكل الخطر الأكبر، ومن هنا أعتقد أنها ستكون نهاية هذه الحرب بالاتجاه الذهاب الجميع إلى المفاوضات رغما عن أنوفها.
الخبير العسكري اللواء رضا شريقي، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
وما زلنا بالملف الروسي وميدانيا، للحديث عن الأحداث الميدانية ينضم معنا الخبير العسكري الروسي أندري أليتسكي. مرحبا بكم أندري أليتسكي معنا، وبداية ما هي الاستراتيجية الروسية اليوم في الميدان؟ ما هي المساحات التي تسيطر عليها القوات الروسية اليوم؟
مرحبا يا شيماء، تحياتي لك ولفريق برنامج شؤون عسكرية وللمستمعين الكرام. العملية العسكرية الخاصة تستمر أكثر من 10 أشهر ونصف، وقد استقر خط التماس القتالي بحسب هيئة الأركان العامة. طول خط الجبهة اليوم يساوي 815 كيلومتر، وتجري العمليات الناشطة على طول الجبهة كلها. على الصعيد الاستراتيجي تسيطر اليوم القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية بمساحة تزيد عن مساحة القرم بأربع مرات، وتزيد عن مساحة دولة أوروبية بمثل بلجيكا بثلاث مرات. تعمل القوات الروسية بعدة محاور رئيسية، وهي محور كوبيانسك ومحور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان، حيث تتقدم تدريجيا من يوم لآخر. كما تعمل في مقاطعة خاركوف وزاباروجيا وخيرسون ونيكولايف، وتنزل ضربات الطيران والصواريخ على كل المقاطعات الأوكرانية دون استثناء، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. طبعا الكفاءات الحربية لروسيا وأوكرانيا لا تقارن، ولكن لا تواجه روسيا أوكرانيا فقط، بل فخاصة تواجه كل الدول الغربية وحلف الناتو في طليعتها، أي بكلمة أخرى تواجه روسيا اليوم بغزه المعركة التحالف الغربي بعدد 43 دولة. من المعروف أن مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة قد بلغت أكثر من 50 مليار دولار، وحسب إحصاءات الهيئات الدولية زادت مساعدة الدول الغربية لأوكرانيا خلال 10 أشهر أخيرة عن 127 مليار دولار. هناك آلاف المرتزقة على جانب يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، وهم المرتزقة من أكثر من 30 دولة، وحوالي 30 دولة تقدم أسلحة وأعتداء عسكرية لأوكرانيا، وحوالي 30,000 عسكري أوكراني تدربوا في الدول الأجنبية وما زالوا يصلون للتدريب. يريد الغرب بكل هذه المساعدة ضرب عصفورين بحجرة واحدة: أولا إرهاق الاقتصاد الروسي، وثانيا إخراج الانتصار على روسيا عسكريا وسياسيا، وتحطيم روسيا كدولة وتدمير الأمة الروسية والإسلافية بصفة عامة. هذا طبعا لا يترك لنا مجالا للاختيار، ولذلك الشعب الروسي معتزم على الانتصار في هذه المعركة المصيرية، والأهداف الاستراتيجية لروسيا تتلخص في إزالة الكيان الأوكراني النازي المعادي لروسيا، حسب تفكير القيادة الروسية الكفاءات الموجودة لدى روسيا تمكنها من تحقيق هذا الغرض.
أندري أليتسكي، يعني ما هي القدرات الروسية اليوم وما الخسائر التي تكبدها الجيش الأوكراني؟
في مجرى العملية العسكرية الخاصة يتم القضاء على الأسلحة والمعدات العسكرية والقوة البشرية للعدو، بحيث خسرت القوات الأوكرانية منذ بداية العملية في 24 فبراير شباط الماضي 359 طائرة وحوالي 200 طائرة مروحية و 2834 طائرة بدون طيار، وأكثر من 7400 دبابة وعربة مدرعة، وأكثر من 970 رجمة للصواريخ، وحوالي 3800 مدفع وغاون، وحوالي 8000 عربة عسكرية مجهزة بأسلحة وأعتدة عسكرية. وفي الخطط العملياتية والتكتيكية تكميل تحرير أراضي مقاطعة دونيتسك وخيرسون وزابوروجيا والتقدم بالمخاور الأخرى بما فيها مقاطعة نيكولايف وأوديسا وخاركوف، مع تدمير البنية التحتية في مجال الطاقة وإنتاج الأسلحة. بالتأكيد في الأسابيع المقبلة سنجد مكتسبات جديدة للقوات الروسية. وشكرا.
الخبير العسكري الروسي أندري أليتسكي، شكرا لحضوركم الكريم، كنت معنا ضيفا في شؤون عسكرية.
وإلى الملف السوري التركي. قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده يمكن أن تطور مسألة الدوريات المشتركة مع روسيا في شمال سوريا على ضوء اللقاءات المستمرة معها. كلام أكار جاء في تصريحات للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، تحدث فيها عن الاجتماع الثلاثي في العاصمة الروسية موسكو والذي ضم وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا.
أوضح أكار تعليقاً على الاجتماع الثلاثي وقال بهذا الصدد: سيكون هناك استمرار للاجتماعات وتم الاتفاق اللازم حيال ذلك، كما ويمكن أن نطور الدوريات المشتركة مع روسيا في شمال سوريا، دون تحديد ما إذا كان ذلك سيتم بمشاركة الدولة السورية أو بتنسيق معها. أضاف يقول: ستتواصل المرحلة المقبلة من خلال عودة لقاء الخبراء معا، ونأمل أن تستمر هذه المرحلة بشكل ناجح ومعقول ومنطقي، وأن تتكلل بمكافحة الإرهاب بشكل ناجح. فما هي دلالات اللقاء الذي جمع وزراء الدفاع لهذه الدول الثلاثة، وكيف سيكون مصير قسد؟
للحديث عن هذا الموضوع يا محمد، دعنا نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ ستيفن صهيوني. مرحبا بكم أستاذ ستيفن صهيوني، وسؤالي الأول لكم: كيف تقيم اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا؟
في البداية تركيا أرادت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية على الأبواب، وحسب الإحصائيات ومراكز الدراسات أرقامه متدنية وهناك خطر أن يخسر، فلذلك يريد أن يصلح أو يستخدم ورقة من أجل أن يستخدمها في الانتخابات من أجل أن يفوز. وهنا أراد وتواصل مع الروس وأراد الصلح مع سوريا وفتح حوارات مع سوريا، إعادة اللاجئين، وهو ينفذ ما يسمعه، ما يريده الشارع التركي. الشعب التركي بجميع أطيافه في البداية لا يريد هذا الكم الهائل من اللاجئين في تركيا، لأنه عبء على الاقتصاد التركي. ثانيا أيضا لا يريد العداء، وهو كان من البداية الشعب التركي لا يريد العداء مع الشعب السوري ولا يريد المشاركة في هذه الحرب، لأن المتضرر كان كبير بشكل كامل هو الاقتصاد التركي. المستفيد كان أردوغان شخصيا، ولكن الاقتصاد التركي كان متضرر والأمن التركي كان متضرر. لذلك رجب طيب أردوغان أراد وتواصل مع الروس من أجل فتح قنوات، من أجل محادثات سلام وإعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة، وخاصة أن هناك عدو مشترك وهو قصد، ميليشيات قصد المدعومة أمريكيا. ما هو مصيرها إن لم تجلس، إن لم تستيقظ قصد وجلست على طاولة الحوار مع الحكومة السورية؟ فمصيرها سيكون هناك حسب ما تقول الأنباء عملية عسكرية روسية تركية سورية باتجاه قصد، ولا أظن أن الأمريكيين سيدخلون بحرب مع حليفهم التركي من أجل بعض الميليشيات قد يتم بيعهم بصفقة سياسية ويتم مشن عملية عسكرية ضد قصد، وهو هنا انتهت ورقتهم.
طيب أستاذ ستيفن، اليوم هناك دعم أمريكي إضافي لقوات قسد، أسلحة وذخيرة جديدة، إذن ما هي استراتيجية واشنطن اليوم برأيك؟
الأمريكيين في البداية هم لا يهمهم النفط في شرق سوريا، هو بالنسبة للأمريكيين هو بعض الفتات، وهم لا يرقدون ولا يلهسون على هذه الكميات القليلة جدا من النفط، ولكن الأمريكيين يريدون يبقون في شرق الفرات ويدعمون قسد من أجل شيء واحد، وهو البقاء في منطقة الشرق الأوسط، التوتر في هذه المنطقة وخاصة في سوريا، عدم أعطاء لا دولة سوريا ولا روسيا ولا إيران ولا المنطقة أريحية في العمل والتعامل، لأن يخافون إن سيطرت الحكومة السورية على شرق الفرات فهنا هذا سيكتمل المحور الإيراني العراقي السوري اللبناني وصولا إلى فلسطين، وهذا يعني أيضا خطر ضد الاحتلال الإسرائيلي. جميع الملفات مرتبطة خاصة في هذه المنطقة، لذلك الأمريكيين يبقون سوريا في حال التوتر، يبقون يأخذون الموارد النفطية لسوريا، يبقون الشعب السوري والحكومة السورية ملتهين بالوراء رقد وراء مصادر الطاقة والأزمات الحياتية اليومية، لا يفكرون بالقضية الكبرى وهي قضية فلسطينية. ولكن هذه لا يحصل، لأن نحن نتكلم عن محور كبير، أحد الأهم الملفات المهمة هي القضية الفلسطينية والبوصلة هي القضية الفلسطينية، لذلك أيضا يريدون تحرير شرق الفرات من الأمريكيين، لذلك الرهان الأمريكي على البقاء في شرق الفرات فقط من أجل إبقاء المنطقة متوترة هذا رهان فاشل، وخاصة اليوم نرى تركيا ونرى الإمارات، وقد يكون هناك بعض الدول العربية من تحت الطاولة أيضا تريد فتح علاقات جديدة مع دمشق. لذلك كما قلت هذا الدعم هو فقط من أجل التوتر ومن أجل صب الزيت على النار.
سؤالي الأخير لكم أستاذ ستيفن من شقين، ولعل الشق الأول هو الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية اليوم والمجهولة المصدر، كيف تقرأها؟ والشق الثاني من سؤالي، لو اتفقت وجهات النظر السورية التركية الروسية، هل ستتوقف عذرا أنقرة عن مطاردة المعارضة في الشمال السوري وشن الهجمات على الأرض السورية؟
الشق الأول من السؤال، الهجمات الصاروخية، قالتها الحكومة السورية وقالها سيادة الرئيس الدكتور بشار أسد في أكثر من مقابلة. من سيخرج الأمريكي من شرق الفرات هم العشائر وهم الأهالي والمقاومة الشعبية، والجميع أي شخص يعيش في سوريا ويعرف سوريا هو يعرف أن أهالي وعشائر المنطقة الشرقية هم لديهم السلاح ولديهم العتاد وهم عشائر دائما، هذا عبر التاريخ هذا معروف عنهم. لذلك من يشن هذه الهجمات هي المقاومة الشعبية، الشعب السوري لن يقبل بالاحتلال الأمريكي، وخاصة وهو يرى أن الاحتلال الأمريكي وميليشياته الكردية تسرق هذا النفط والقمح وتمنعهم هم وإخوتهم في باقي المحافظات عن هذا النفط. لذلك هذه الهجمات ستستمر وستتصاعد ما دام الأمريكي لا يريد أن الجلوس على الطاولة ولا يريد حل صفقة سياسية والانسحاب من سوريا، لذلك ستبقى والهجمات الصاروخية وأيضا ستزداد ردا على هذا. الشق الثاني من السؤال، قبل أن يكون هناك الإعلان عن اللقاء الثلاثي في موسكو، من الأكيد كان هناك تنسيق أمني لشهور إن لم يكن لسنوات قبل أن يتم الإعلان. لذلك عندما يتم الإعلان عن هذا اللقاء وخاصة بعد قطيعة دامت لأكثر من 10 سنوات بين أنقرة ودمشق، بالطبع اتفقوا على كل شيء قبل أن يتم الإعلان وقبل أن يذهب وزير الدفاع السوري إلى موسكو ليلتقي وزير الدفاع التركي. لذلك نعم بالطبع هم متفقين على كل النقاط، والآن سنرى في الأيام القادمة كما صرح وزير الخارجية التركي، هناك لقاء بين وزير الخارجية السوري والتركي، وفيما بعد قد نرى اللقاء بين رئيس أردوغان والرئيس الأسد.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الأستاذ ستيفن صهيوني، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم.
وإلى الملف الأخير وإلى فلسطين، بعد أيام على توليه منصب وزير الأمن القومي الذي يمنحه صلاحيات على قوات الشرطة، زار الوزير اليميني المتشدد إتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى منذ توليه المنصب، وفق ما أفاد ناطق باسمه في خطوة يعتبرها الفلسطينيون استفزازية.
وسط إدانات عربية ودولية وغضب فلسطيني عارم، بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة وتحذيرات من إشعال حرب دينية ودعوات أيضاً لإسرائيل للجم متطرفيها. الأردن استدعى السفير الإسرائيلي في الوقت الذي قال الدبلوماسيون أن الإمارات العربية المتحدة والصين طلبتا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع علناً، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى ولبحث مسألة استباحة بن غفير لباحة المسجد الأقصى، في خطوة ندد بها الفلسطينيون وعدة دول عربية وغربية بشدة.
فما هي تداعيات هذه الخطوة المستفزة للمسلمين بشكل عام وللعرب بشكل خاص؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد كبهة، عضو في المؤتمر العام في الحملة الدولية للدفاع عن القدس. مرحبا بكم أستاذ محمد بشؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة.
شكرا لكم.
بداية أستاذي الكريم، كيف تقرأ اقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي؟
هذا بداية لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وهو أحد رموز التطرف في هذه الحكومة، وهو شخصية عنصرية من أتباع اليمين المتطرف والحاخام الإسرائيلي مير كهانا، الذي يحمل أفكار عنصرية لقتل وتهجير الفلسطينيين، ويحمل فكرة الترانسفير، طرد الفلسطينيين من أراضيهم وهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه. لذلك هذا أحد تلاميذ ذلك الحاخام المتطرف، وللأسف في الانتخابات الأخيرة فاز هذا المتطرف بخمس مقاعد في الكنيست، واستطاع أن يكون بيضة القبان، أو استطاع أن يكون هو القشة التي تعلق بها نتنياهو لإقامة حكومته اليمينية المتطرفة مع مجموعة من الأحزاب الدينية التوراتية التي تسعى لإقامة دولة شريعة يهودية. دولة شريعة يهودية تعتبر كل من هو غير يهودي لا يحق له البقاء في هذه الديار، ولذلك هم يعملون على تنفيذ هذا البرنامج، تنفيذ هذه الأفكار العنصرية، واستعلها في هذا الاقتحام للمسجد الأقصى في الأسبوع الأول من تولي الحكومة وبعد أدائها اليمين.
طيب أستاذ محمد، يعني ردود الفعل العربية والدولية كانت غاضبة. الأردن على سبيل المثال استدعى السفير الإسرائيلي، الإمارات تطالب بجلسة لمجلس الأمن على ضوء الاقتحام، مصر بدورها حذرت من العواقب الوخيمة. يعني هل هذه الخطوات تقابل بحجمها حجم الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية للمسلمين وللعرب بشكل خاص؟
أخي، ردود الفعل من شجب وإدانة واستنكار تعود عليها الاحتلال الإسرائيلي ويعرف مداها أسبوع أسبوعين، من ثم تعود الأمور لسابق عهدها ويواصلوا في بناء الاستيطان وتهويد القدس وتهويد المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم. جميل أن ينددوا ويستدعوا السفير ويوبخوا ويعطوا رسالة تمديد وأفعال وليست أقوال. نريد خطوات عملية، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، طرد السفير الإسرائيلي والممثلية من الإمارات. نريد خطوات عملية. أي حكومة لا تفقه إلا العمل، لا يفقهون إلا بنتائج عملية على الأرض. ماذا ترجم من هذه البيانات وشعارات الشجب والاستنكار على الأرض؟ لا شيء. والفلسطينيين يعيشون حصار وإغلاق وهدم منازل وتنكيل، تم ضرب المصليين ومنع الشباب من دخول المسجد الأقصى المبارك.
نعم، الأستاذ محمد كبهة، عضو في المؤتمر العام في الحملة الدولية للدفاع عن القدس، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية. شكرا لكم وحياكم الله.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون في أولى حلقاتنا بعد العام الجديد. محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري اللواء رضا شريقي، والخبير العسكري أندري أليتسكي،
والخبير بالعلاقات الدولية ستيفن صهيوني، والأستاذ محمد كبهة عضو مؤتمر الدفاعي عن القدس.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.